أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس آخر السور بترتيب المصحف، سورة الناس، وهي سورة مكية، وهي في التعداد هي السورة 21 من حيث النزول. سورة جمعت صفات الرب تبارك وتعالى، صفات الألوهية. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه صفات، صفات الرب، الربوبية والملك من صفاته سبحانه وتعالى، وتشمل صفة الألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة له. فأمر سبحانه وتعالى المستعيذ أن يتعوذ بالله المتصف بهذه الصفات، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا له جهدا في الخيال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه، يعني من الجن، من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا لكي يردها إلى منزلها، فلما لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وعن رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وهذا أخرجه أبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح. الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يجثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس له، إذا ذكر الله خنس، أي تصاغر، بقى أصغر ما يكون. الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم أو يعم بني آدم والجن؟ في ذلك قولان. قالوا أن هذا يشمل الناس على معنى التغليب ويدخل بذلك الجن، وبعض قال بل هذا يشمل الناس من بني الإنس، من بني آدم فقط. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينه فقال من الجنة والناس؟ هذا أيضا محل تأمل وتدبر. وقيل في قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من الشياطين الإنس والجن. وعلى هذا فإنه كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعن ابن عباس كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. تيجي الوساوس بتاعة العقيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. تعالوا نتأملها بالتحليل والتدبر. قل أعوذ برب الناس، أي مالكهم ومصلح أمورهم. وإنما ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربا لجميع الخلق، لأمرين: أحدهما لأن الناس معظمون، ولقد كرمنا بني آدم، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم، وإن كانوا لهم شرف وكرامة. والثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. إذا كان من شر ما خلق وذكر الناس، هذه العلاقة ما بين الصورتين، فجاء بعد هذا بأنه سبحانه وتعالى رب الناس، فهو الذي يستطيع أن يقهرهم ويعيذ الإنسان من شر من كان من جنسه. وإنما قال ملك الناس، إله الناس، لأن في الناس ملوكا فيذكر أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم وهو معبودهم على الحقيقة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الرب الخالق، والرب من التربية، الرب المتكفل بالأمر المدبر للأمر، فالله سبحانه وتعالى يكفي عبده ويرد عنه أذى قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. هذا من لطيفة رب. ومن كان هو الرب كان هو المالك، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يملك، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت العبد. إذن فهو المستحق أن يكون هو المالك، الملك المتصرف في أمر هذا العبد. وفي الاستعاذة بالله بوصفه ملك الناس معنى الاستنصار بالله الملك. وبالتالي ملك الناس تذكرك بأن الله سمى نفسه بثلاثة أسماء تدل على هذا المعنى، المالك والمليك والملك، للدلالة على عموم ملكه سبحانه وتعالى. فهو الملك وحده في الوجود كله، فلا سلطان لأحد مع سلطانه. هو ملك الناس الذي له حق الأمر والنهي والتكليف والمحاسبة، الملك يأمر كيف ما شاء ونحن عبيد يفعل بنا ما يريد. فإذا كان الأمر كذلك، لما الواحد يغلب به الحال يستنصر بالملك، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. والله عز وجل سمى نفسه النصير لأنه ينصر عباده، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا، لكن هذا بشرط أن يكون هذا العبد صحيح الإيمان، صادق في العبودية، مذعن وممتثل لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا كان هو الرب وهو المالك وهو الملك، فهو المستحق لأن يكون الإله المعبود، فهو المستحق لأن يعبده وحده جميع الناس، لأنه وحده سبحانه وتعالى هو الرب، وهو سبحانه وتعالى المالك، الملك سبحانه وتعالى، فلا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وفي الاستعاذة بالله بوصفه إله الناس إلماح إلى أن المستعيذ به ينبغي أن يقوم بحق ربه عليه، يعني أنه يعبد الله تبارك وتعالى بالدعاء والاستعاذة، لأنه الإله، فالله تبارك وتعالى أهل لأن يكرم عباده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن كان كذلك فهو أهل لأن يكرمه الله بإجابة الدعاء وبأن يعيذه من أعدائه السعين إلى إغوائه وإضلاله. من شر الوسواس الخناس، الوسواس بفتح الواو، الشيطان، وكل ما حدثك ووسوس إليك. الوسواس الأصل فيها الصوت الخفي من الريح، الصوت الذي يشبه الهمس، حديث النفس، تسمى وسوسة. الخناس صيغة مبالغة من خنس أي تأخر واستخفى وانقبض تصاغر، خناس. ووصف الشيطان بذلك لأنه يكون على هذه الصفة إذا ذكر العبد ربه، أما إذا غفل فإنه يوسوس في صدره. وسواس حال الغفلة، خناس حال الذكر. وكذلك يفعل شياطين الإنس، شياطين الإنس يوسوسون بالأقوال. الجماعة بتوع النخبة المثقفة، أصحاب المذاهب الفكرية المعارضة للدين، هؤلاء يطلق عليهم هذا المعنى من أنهم من شياطين الإنس الذين يبثون السم في أقوالهم من خلال الشبهات. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء من هؤلاء أو أولئك. طيب، إذا أردنا أن نقف على بعض الفوائد من خلال مدارسة هذه السورة. والابن القيم رحمه الله أيضا كما تدارسنا في سورة الفلق له كلام ماتع أيضا في شرح هذه السورة وفي أسرارها، سنحاول تلخيص ذلك بما يتيسر إن شاء الله تبارك وتعالى من كلام. ابن القيم يقول هذه السورة اشتملت على استعاذة ومستعاذ به ومستعاذ منه. أما المستعاذ به فهو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهذه الإضافة بلا شك لها مناسبة. أما الإضافة فأضاف الرب سبحانه وتعالى إضافة الربوبية المتضمنة لمعنى أنه خلقهم ودبرهم ورباهم وأصلحهم وجلب مصالحهم، وإضافة الملك التي فيها معنى أنه المتصرف المدبر لهم وأنه صاحب السلطان والملك سبحانه وتعالى. والإضافة الثالثة إضافة الألوهية فهو المستحق للعبادة، فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في ألوهيته. فإذا كان الله وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك أو المتولي شأنك وهذا ربك، فلا رب لنا سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حق وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهذا هو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه. فمن كان ربهم ومالكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم. يا رب نعظمك يا رب، يا رب نعبدك حق عبادتك يا رب، يا رب نعرفك حق المعرفة يا رب، يا رب نقدرك حق قدرك يا رب. فأنت متولي أمورنا بربوبيتك وملكك وألوهيتك. فلذلك كان الجمع بين هذه الصفات الثلاثة والتأكيد على هذا المعنى، فسبحانه كرر اسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقع، فيقول رب الناس وملكهم مثلا وإلههم، إنما قال رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يا ناس افهموا من تعبدون، اعرفوا من ينبغي أن تتوجهوا له ولا تلتفتوا عنه أبدا، إنه ربكم وملككم وإلهكم. قال ابن القيم وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني الأسماء والصفات. إزاي؟ قال لك الرب بيشمل بقى القادر والخالق والبارئ والمصور والحي والقيوم، العليم، السميع، البصير، المحسن، الجواد، المعطي سبحانه وتعالى، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، رب الأرباب سبحانه وتعالى. أما صفة الملك فهو بذلك الآمر الناهي سبحانه، وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو العزيز والجبار والمتكبر والحكم، وهو سبحانه وتعالى العظيم وهو الجليل وهو الكبير، كل هذا يندرج تحت اسمه الملك. وأما اسمه الإله سبحانه وتعالى فهذا يجمع جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، لهذا كان القول صحيح أن الله أصله الإله، فإله تشتمل على كل هذه المعاني. تحط بقى الفوائد أو الفائدة، اشتملت على جميع قواعد الإيمان تضمنت معاني أسماء ربنا الحسنى من خلال الأسماء الثلاثة الرب والملك والإله. السورة دي ثانيا تضمنت واشتملت على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات. سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شر يقوم به الغير، أما الاستعاذة في سورة الناس فمن شر يقع في الداخل. الشر الأول لست مكلف بأن تصنع شيئا تجاه الحاسد أو الساحر إلا ما جاء في السنة من رقية وتحصن. أما الشر الثاني فهذا يدخل تحت كسب الإنسان، وهذا يدخل تحت التكليف، لأنه شر بسبب المعائب. أما الشر الأول فهو يسمى بشر المصائب. سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شر المصائب، وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من شر المعائب التي أصلها كلها من الوساوس، والشيطان بيوسوس في القلب الخرب، في القلب المليء بالعيوب والآفات. طيب عرفنا هذا المعنى، إذن فكيف لنا؟ وقد عرفنا أن سورة الناس تداوي تلك المعائب وتتحدث عن قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى من خلال عدو الإنسان الأكبر وهو الشيطان. فالشيطان له وسائل في الوسوسة، يوسوس للإنسان بأن يقذف في القلب سوءا، يوسوس للإنسان بأن يلوث عليه عقيدته، يلوث ويوسوس للإنسان بأن يشغل القلب بحديثه حتى يقع الإنسان في النسيان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهكذا شأن الوسواس الخناس. لاحظوا ابن القيم بيقول شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال من شر الوسواس الخناس، ولم يقل الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، وإنما قال من شر الوسواس الخناس لتعم الاستعاذة من شره كله، سواء كان بوسوسة أو بغير ذلك. فلذلك عبر بهذا فقال من شر الوسواس الخناس. وشر الوسواس الخناس ابن القيم يقول شرور الشيطان كثيرة، بين هذا، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي من شر الشيطان أن يزعج إلى المعاصي، يلا بقى اعمل كذا، يزق الناس على المعاصي، فكلما فطروا أزعجهم الشيطان، فلا تزال بالعبد هذه الوساوس حتى تقوده إلى معاودة الذنب. والشيطان مرتضي أنه يبقى قائد الفجار، قائد فجرة بني آدم، لأنه تكبر وأبى أن يسجد لآدم، ومن ساعتها رضي بما عوقب به وما استدرك أمره، وكان منه ما كان. فأصل كل معصية وبلاء عادة يكون من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان على ابن آدم حال غفلته. فمن شره إزعاج الناس بالإلحاح بفعل المعاصي ومعاودتها. من شره أنه لص سارق، فهو يسرق الطعام والشراب الذي لا يذكر اسم الله عليه، وكذلك البيت الذي لا يذكر اسم الله فيه يكون محلا للشيطان يسكن فيه، فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. وعلى ابن آدم أن يطهر بيته ويطهر طعامه أن يشاركه فيه الشيطان. فالعبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس، فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه، ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب ثم يفضحه به. أما الرب تبارك وتعالى فيستره، والشيطان يجتهد في فضحه، فيغتر العبد ويقول هذا ذنب لم يره إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه يسعى في أن يفضحه. خذوا بالكم، ولذلك لابد من أن تتحصنوا من فعل الشيطان وإياكم والمجاهرة بالذنوب. من شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، يقول عليك نوم طويل فارقد، يا عم نام بقى، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، وإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيط طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلان. من شر الشيطان أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حديث في البخاري. من شر الشيطان أنه يقعد ابن آدم بطرقه كلها، فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان يترصد به ليبتعد. يجي في العلم يا عم واللي تعلمه عمله إيه، وبعدين يا أخي كن متعبدا، العبادة أفضل. يجي في العبادة وانت يعني تأمن من الرياء، تبتعبد لغير الله عز وجل. يجي يشتغل في الدعوة، ما هو باين انت عايز الناس تقول عليك، عشان كده بتدعو عشان الناس تشير إليك بالبنان. يجي جاهد في سبيل الله، طب يا راجل ده انت ممكن تموت وبعد كده الزوجة يتجوزها غيرك ترضى، والعيال يتيتموا وتبقى مشكلة، ومين يصرف عليهم؟ قال ابن القيم فمن شره أنه يقعد لابن آدم بطرق الخير كلها. قال ويكفي من شره أنه أقسم بالله لا يقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبلغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفيه ذلك حتى استقطع من أولاد آدم شرطة للنار، من كل 1999. ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم الخليل حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار، فرد الله كيده عليه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وتصدى للمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى أراد اليهود قتله وصلبه، فرد الله كيده وصان المسيح ورفعه إليه. وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتل، واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض حتى ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. وتصدى للنبي وظاهر الكفار على قتله حتى أرادوا أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ومكروا مكرا ومكر الله مكرا والله خير الماكرين. وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار يريد أن يرميه في الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، حديث صحيح مسلم. وأعان اليهود على أن سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شأنه ألا تتخذه عدوا؟ ألا تنظر إلى شره؟ ألا ترى ما يوقع الناس من جراء هذا الوسواس الخناس من شر الكفر والشرك والمعاندة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واللي بيقع تحت طائلة الشيطان يصيره من جنوده وعسكره؟ ألا ترون من شره ما يكون من وقوع الناس في البدع وهي أحب إليه من المعاصي، لأنه عادة لا يتاب منها، لأنه بيعتقد الذي يصنعها أنه على خير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مراتب الشيطان، مكائد الشيطان، بيدخل على ابن آدم باب الشرك إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منه، طب يدخل عليه باب البدعة حتى يحبط العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر الثالث ومن مكائد الشيطان أن يوقع الإنسان في الكبائر، هي بطبيعة الحال أحب إليه من أن يوقعه في الصغائر. وإبليس يحب إشاعة الفواحش ويحب أن يزين في الناس ذلك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والكبائر معلوم عظم خطرها، ولذلك يوقع الناس فيها وما زال بهم حتى يقعون فيها، لأنها تحتاج في التوبة إلى عمل أكبر. فإن عجز الشيطان عن هذا يكون مكيدته في الصغائر، والصغائر إذا اجتمعت على العبد تهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاء بصحراء من الأرض، فجعل هذا يأتي بحطب وهذا يأتي بحطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا، وهكذا شأن الصغائر تجتمع حتى تهلك العبد. فإن عجز كان إشغاله بالمباحات، يا عم العب، يا عم اخرج، يا عم روح كلم في سين صاد، يشغله بشيء من المباحات، نام حتى لا يؤجر. فإن فاته ذلك شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، اقرأ قرآن وهو وقت ذكر، اتعلم وهو وقت عبادة، اصنع كذا اصنع كذا، ما زال به حتى يوقعه في المفضول حتى ينقص من أجره. فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وعجز الشيطان تماما من أن ينال شيئا، كانت المكيدة السابعة أن يسلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع، وما فيش أكتر من المكفراتية والمضللاتية والمبدعاتية، والجماعة بتوع التبديع والهجرة على شاكلة التكفير والهجرة، والجماعة بتوع جرح ولا حرج، والجماعة الذين ليس لهم شغل إلا معاداة أهل الدين، والذين يتربصون بأهل الدين الدوائر، كل هؤلاء أعوان وحزب الشيطان. بيقول ابن القيم: تأملوا هذه الشرور، شرور الشيطان، وتأملوا السر في قول الله تبارك وتعالى: يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوبهم. ليه في صدورهم؟ خدوا بالكم بقى، الصدر هو ساحة القلب، تقدر تقول الساحة البيت الكبير، فمنه تدخل الواردات. البيت الباب منين؟ من ها هنا ناحية الصدر، فتجتمع في الصدر وبعدين تلج إلى القلب، فهو بمنزلة الدهليز له، يعني الطريق المؤدي إليه. يبقى بتجتمع الوساوس في الصدر وبعد كده تطلع على القلب، ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات، ثم تتفرق على الجوارح. فالمسألة ماشية كده: الأول الصدر تجتمع فيه الوساوس، وبعدين يبقى يطلعها للقلب، القلب يؤمر فتتفرق في الجنود. ولاحظوا هذا هو المعنى في قول الله تبارك وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الله، إيه بقى اللي دخل الصدر والقلب؟ الشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته، فيلقي ما يريد إلقاه إلى القلب، فهو موسوس في الصدر، ووسوسته عن طريق الصدر تصل إلى القلب. فالله يبتلي ما في الصدور من الواردات والأشياء اللي دخلت إلى الصدر من الوساوس، ويمحص ما في هذه القلوب، ويختبر هذا ويجرد هذه القلوب عن هذه الوساوس التي وصلتها عن طريق الصدر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فوسوس إليه الشيطان، ولم يقل فيه، لأن المعنى أنه ألقى إليه. بيعمل إيه؟ بيرمي الوسوسة فين؟ في الصدر، لغاية ما تجتمع 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 ويروح مطلعها على القلب. ولذلك قال: يوسوس في، وقال الأخرى: فوسوس إليه، يوسوس في صدور، ولم يقل في قلوب، لأنه ما بيكونش في القلب، وإنما يكون في الصدر، ثم من الصدر تنتقل إلى القلب. من الجنة والناس، تعلمنا منها أن الأمر ليس قاصر فقط على وساوس الجن، وإنما عن طريق الإنس كذلك، فيكون هذا استعاذة من شر شياطين الجن ومن شر شياطين الإنس. ابن القيم يقول إن هناك 10 أسباب يعتصم بها العبد من الشيطان ويتحرز بها. 1، الاستعاذة بالله من الشيطان بالدعاء: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وفي موضع: إنه سميع عليم، فيستعيذ بالله من نفث الشيطان وهمزه ونفخه، يستعيذ بالله منه بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الحجز الثاني: قراءة هاتين السورتين، سورة الفلق والناس، لهما تأثير عجيب في دفع شر الشيطان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءتها دبر كل صلاة، والتعوذ بها كل ليلة عند النوم. الحجز الثالث: قراءة آية الكرسي، لأن الحديث في الصحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتصديق قول الشيطان لأبي هريرة بأن هذه السورة لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذا أويت إلى فراشك فقرأتها، وقال صدقك وهو كذوب. حز الرابع قراءة سورة البقرة. قراءة سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان، هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحرز الخامس خاتمة سورة البقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة من أول آمن الرسول إلى آخرها من قرأها في ليلة كفتاه، تكفيه من كل شر. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذن من المحصنات كذلك، وهذا حديث رواه الترمذي والحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي. الحرز السادس قراءة أول سورة غافر إلى قول الله تبارك وتعالى إليه المصير مع آية الكرسي. وذكر ابن القيم حديثا لكن هو ضعيف، يأخذ حكم الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال كما هو قول الجمهور كما هو معلوم، من أنه إذا لم يكن الضعف شديدا وإذا كان مندرجا تحت أصل ولا نثبت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في باب الترغيب والترهيب فلا بأس بمثله. إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيات الأول من سورة غافر وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. لكن ابن القيم يقول هذا الحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته، يقول يمشي مع أنه فيه مقال كما بينا. حرز السابع اللي أنا بسميه ورد الالتزام قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها حرز من الشيطان. الحرز الثامن كثر ذكر الله تبارك وتعالى على الإجمال، يعني أن تذكر الله عز وجل باستغفار بالتسبيح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، لأنه في حديث يحيى ابن زكريا في 5 كلمات التي أمر أن يبلغ بها بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على لسان يحيى أنه قال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل هذا مثل ذلك كمثل الرجل خرج العدو في أثره صراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. الحرز التاسع الوضوء والصلاة، فإنها من أعظم ما يتحرز به من فعل الشيطان، فإن الإنسان يستغل الشيطان فيه الشهوة وقوة الغضب، وعشان كده بعض الناس يعني ما بيعرفش العلاج الرباني ده العظيم الشأن، إنه مثلا لما يهم أو يخطر بباله شهوة من الشهوات فعليه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين فيذهب ما به إن شاء الله تعالى، أو إذا كان الغضب كما هو معلوم الذي هو جمرة في قلب ابن آدم فعليه أن يطهرها بماء الوضوء. الحرز العاشر أن يمسك الإنسان عن فضول الطعام والكلام والنظر ومخالطة الناس، اللي هي المفسدات 4 للقلب. فضول النظر، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، والحوادث العظام إنما هي كلها بسبب النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وفضول الكلام، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. وفضول الكلام، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أكثر المعاصي من فضول الكلام ومن فضول النظر. ألم نجعل له عينين ولسانا، لا تنسوا ذلك. كان السلف يحذرون من فضول النظر ومن فضول الكلام، ويقولون ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. أما فضول الطعام فمعلوم أن كثرة الطعام توسع مجاري إبليس، ومن وقي شر بطنه فقد وقي الشر العظيم، والشيطان أعظم ما يتحكم الإنسان إذا ملأ الإنسان بطنه. لذلك علينا أن نضيق مجاري الشياطين بالصوم، وما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. أما فضول المخالطة فهذه هي الداء العضال، فمن الناس من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة العلماء، ولا سيما الذين يعرفون مكايد الشيطان وأمراض القلوب وأدويتها. ومنهم من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فقط، وهؤلاء الذين لا يستغنى عن مخالطتهم كالجيران ومن نتعامل معهم في التجارة وفي زمالة الأعمال. ومنهم من مخالطته كالداء أهل الدنيا الذين يفسدون القلب. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى، هذا هو الثقيل البغيض الذي يثقل عليك يعض ويتأل ويضيع وقتك. وكان سلفنا يقولون مجالسة الثقيل حمى، كالحمى بالضبط. ومنهم من مخالطته هي الهلاك بعينه، هو السم الناقع السم الشديد، وهؤلاء أهل البدع والذين يصدون عن سبيل الله أهل المعاصي وأهل الذنوب. فإن جردت التوحيد قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة وقلت لهم أنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لك يا راجل بقى أنت كده، فين كلام العلماء وفين كلام كذا وكلام كذا. فنعوذ بالله من كانت هذه صفتهم. هذه هي الطريقة للتحرز من الشيطان، ذكرنا 10 أحراز ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي بلا شك بديعة ومفيدة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. والحمد لله على تمام هذا الجزء بالتدبر والتفسير، وأسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.